يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس الرابع عشر من مجالس التعليق على مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. يتطرق المصنف رحمه الله تعالى في هذه الفقرة إلى ذكر أهمية معرفة سبب نزول الآية، وأن ذلك يعين على فهم الآية وتجلية معناها. فيقول: فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. السبب هو الحادثة التي تسببت في نزول الآية، المسبب هو الآية نفسها. فإذا معرفة سبب النزول، سبب نزول الآية، يعين على فهمها وتجلية معناها. ويبين الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وجه ذلك، فيقول في كتابه العجاب الموافقات في المجلد الرابع صفحة 146، يقول: معرفة أسباب التنزيل لازمة لمن أراد علم القرآن، والدليل على ذلك أمران. إذن يقول لا بد من معرفة أسباب التنزيل، فمعرفة أسباب التنزيل لازمة لمن أراد فهم كتاب الله عز وجل وفهم كلام رب العالمين جل في علاه وتبارك في عالي سماه. ثم يقول: ودليل ذلك أمران. الأول، قال: أحدهما أن علم المعاني والبيان الذي يعرف به إعجاز نظم القرآن فضلا عن معرفة مقاصد كلام العربي، إنما مداره على معرفة مقتضيات الأحوال، حال الخطاب من جهة نفس الخطاب أو المخاطب أو الجميع، إذ الكلام الواحد يختلف فهمه بحسب حالين وبحسب مخاطبين وبحسب غير ذلك. إذن يقول الإمام الشاطبي: إن علم المعاني والبيان، علم اللغة العربية، علم معاني اللغة العربية، به يعرف معنى كلام الله عز وجل، يعرف به إعجاز نظم القرآن، ويعرف به معنى كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل أنزل هذا الكتاب القرآن العظيم بلسان عربي مبين، كما قال سبحانه: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال الإمام الشاطبي، يقول هنا: إن علم المعاني والبيان يدور على معرفة مقتضيات الأحوال، يعني ملابسات الكلام والخطاب. قال: ما هي هذه المقتضيات؟ أولا، حال الخطاب من جهة نفس الخطاب، من جهة الخطاب نفسه وصيغته، وكذلك المخاطب، يعني الذي صدر منه الكلام، معرفة يعني المخاطب وما هي طريقته في الكلام وفي الخطاب، أو المخاطب يعني نوعية المخاطب بهذا الكلام، هل هو من يعني من الأذكياء أو من كذا. فالشاهد أنه لا بد من معرفة مقتضيات الأحوال، من الخطاب أو المخاطب الذي صدر من الكلام، أو المخاطب أيضا، هل هذا المخاطب هو يعني أعلى من ذلك المخاطب الذي صدر منه الكلام أو أدنى منه، فيكون كلامه، هل كلامه يعني أوامر أو طلب والتماس إلى آخره. قال أو الجميع، يعني معرفة جميع هذه الأمور من حال الخطاب من نفسه، يعني من حال الخطاب من جهة نفس الخطاب أو المخاطب أو المخاطب أو الجميع. ثم قال إن الكلام الواحد يختلف فهمه بحسب حالين وبحسب مخاطبين وبحسب غير ذلك. ثم يذكر أمثلة لذلك فيقول كالاستفهام لفظه واحد ويدخله معان أخرى من تقرير وتوبيخ وغير ذلك. الاستفهام لفظه واحد ولكن قد يكون مفيدا للتوبيخ، يتضمن توبيخا، كما في قوله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، هذا ظاهره استفهام هذا الكلام، ولكن استفهام إنكاري يتضمن تقريعا وتوبيخا لمن لم يتدبر كلام رب العالمين سبحانه وتعالى ولم يعقله ولم يفهمه. كذلك قوله سبحانه وتعالى أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. فإذا الاستفهام قد يكون سؤالا وقد يكون إنكارا، يتضمن إنكارا وهذا الإنكار يتضمن التقريع والتوبيخ. فإذا الاستفهام لفظه واحد ويدخله التوبيخ، والاستفهام أيضا يكون أحيانا إذا يكون إنكاريا ويكون تقريريا، يعني ظاهره استفهام ولكنه يتضمن تقريرا، كأن تقول للشخص ألا تعمل هذا، وأنت تريد يعني أن تقره على ذلك، ألا تفعل هذا، ألا تسمع ما يقول فلان. ثم قال وكالأمر، يعني صيغة الأمر يدخله معنى الإباحة والتهديد والتعجيز وأشباهها. الأمر قد يتضمن الإباحة، وهذا في مثل قوله سبحانه وتعالى وإذا حللتم فاصطادوا، الأمر هنا ماذا يتضمن؟ يتضمن الإباحة، وهذا يعني مسألة، وهذه مسألة فيها خلاف بين الأصوليين، الأمر بعد الحظر هل يفيد الإباحة أم يرجع الشيء إلى أصله، يعني يرجع ذلك الأمر إلى أصله. فإذا كان الشيء يعني الشيء مستحبا فيكون ذلك الأمر يدل على الاستحباب، وإذا كان واجبا يدل على الوجوب. الشاهد أن الأمر يدخل معنى الإباحة وإذا حللتم فاصطادوا، ويدخل معنى التهديد، الأمر يتضمن أيضا أحيانا معنى التهديد اعملوا ما شئتم إنه بما يعملون بصير، هكذا يقول الله عز وجل، هذا ظاهره أمر ولكنه يتضمن تهديدا وتخويفا لأولئك الكفار العصاة لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ويدل أيضا على التعجيز، هو ظاهره أمر ولكن يظل يعني لا يمكن تنفيذه، فيدل على التعجيز، احمل هذا إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. هذا الأمر يدل على ماذا؟ يتضمن ماذا؟ يتضمن التعجيز. فإذا لا بد من فهم معرفة مقتضيات الأحوال، صيغة الخطاب، ويعني من هو المخاطب، هل هو أعلى من المخاطب الذي صدر منه الكلام، هل هو أعلى من المخاطب أو لا. فهذا كله يعني علم المعاني والبيان الذي يعرف به إعجاز نظم القرآن ومعرفة مقاصد كلام العرب، لا بد يعني مدار معرفته ومعرفة معانيه مبنية على معرفة مقتضيات الأحوال. هذا في ما يخص عموم البشر، فكيف بخطاب رب العالمين سبحانه وتعالى؟ ثم قال ولا يدل على معناها المراد إلا الأمور الخارجة، يعني المعنى المراد من الكلام بين العباد، ولا يدل على معناها المراد إلا الأمور الخارجة وعمدتها مقتضيات الأحوال، وليس كل حال ينقل ولا كل قرينة تقترن بنفس الكلام المنقول، وإذا فات نقل بعض القرائن الدالة فات فهم الكلام جملة أو فهم شيء منه. ومعرفة الأسباب رافعة لكل مشكل في هذا النمط، فهي من المهمات في فهم الكتاب بلا بد. ومعنى معرفة السبب هو معنى معرفة مقتضى الحال وهو معنى معرفة مقتضى الحال. فإذا معرفة الأسباب أسباب النزول رافعة لكل مشكل من هذا النمط، إذا فهي من مهمات في فهم الكتاب بلا بد. ومعنى معرفة السبب هو معنى معرفة مقتضى الحال. ثم قال: وينشأ عن هذا الوجه الوجه الثاني، وهو أن الجهل بأسباب التنزيل موقع في الشبه والإشكالات ومورد للنصوص الظاهرة مورد الإجمال حتى يقع الاختلاف، وذلك مظنة وقوع النزاع. إذن هذا هو السبب الثاني أو الدليل الثاني على وجوب معرفة أسباب النزول، أسباب نزول الآيات، وأنه به يتمكن الإنسان أن يفهم معاني كلام الله عز وجل فهما صحيحا. الوجه الثاني أن الجهل بأسباب النزول يوقع الإنسان في شبه وإشكالات لعدم اتضاح المعنى جيدا، فتشتبه عليه أمور وتشكل عليه أمور، وكذلك يورد النصوص الظاهرة مورد الإجمال، النصوص التي يقرأها الكلام الذي يقرأه قد يصبح عنده مجملا لم يتبين وجهه، يحتمل حمال لأوجه فلا يتبين له وجه الوجه الصحيح. قال: حتى يقع الاختلاف. إذا حدث هذا وهو الجهل بمعاني كلام الله عز وجل فإنه يقع الاختلاف، لأن كل واحد من الناس يفهمه حسب رأيه ويكون فهمه خاطئا، فإذا اختلفت الآراء وقع النزاع، هذا يقول معنى كذا وهذا يقول معنى كذا وكلاهما مخطئ، فيقعان في الخلاف وفي النزاع. ثم الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى ذكر في هذا الكتاب كتاب الموافقات طائفة من الأمثلة على ذلك، على وقوع بعض سوء الفهم على عهد الصحابة، وذكر قصة ابن قدامة بن مضعون مع عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وذكر بعض الأمثلة، ثم ذكر كلاما لابن عباس الحبر البحر ترجمان القرآن رضي الله عنهما رضي الله عنه وأرضاه يوضح هذا المعنى، فقال تتمة للكلام السابق: ويوضح هذا المعنى ما روى أبو عبيد عن إبراهيم التيمي قال: خلى عمر ذات يوم فجعل يحدث نفسه: كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد وقبلتها واحدة؟ عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه خلى بنفسه ذات يوم وصار يحدث نفسه، وهو وعمر رضي الله عنه مشتغل بمصالح المؤمنين وبما ينفعهم في دينهم ودنياهم، لهذا كان يقول: إني أجهز الجيش وأنا في الصلح. فهو دائما فكره دائما يدور على ماذا؟ يدور على مصالح المسلمين لكونه خليفتهم رضي الله عنه وأرضاه. فإذا حد سأل نفسه عمر تساءل: كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد وقبلتها واحدة؟ أشكل عليه هذا الأمر، كيف يقع الاختلاف والنبي واحد ومصدر التلقي واحد والقبلة واحدة، كلهم يصلون إلى قبلة واحدة؟ قال: فأرسل إلى ابن عباس، ابن عباس رضي الله عنه من علماء الصحابة على صغر سنه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن عمه دعا له بأن يفقهه في الدين ويعلمه التأويل، لهذا كان من أهل مشورة عمر رضي الله عنه، أدخله عمر وهو شاب صغير وهو فتى صغير، أدخله مع كبار الصحابة من أهل بدر، أدخله معهم لعلمه بأنه من العلماء الكبار ممن أوتوا فهما في كتاب الله عز وجل لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له رضي الله عنه وأرضاه. فإذا أرسل إلى ابن عباس ليسأله عن هذا، فقال: كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد وقبلتها واحدة؟ فقال ابن عباس: يا أمير المؤمنين، إنا أنزل علينا القرآن فقرأناه وعلمنا فيما نزل. إذن قال قرأنا، الصحابة قرأوا القرآن وعلموا سبب نزوله ففهموه فهما صحيحا. ثم قال ابن عباس: وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن ولا يدرون فيما نزل، فيكون لهم فيه رأي، فإذا كان لهم فيه رأي اختلفوا، فإذا اختلفوا اقتتلوا. إذن الصحابة رضي الله عنهم قرأوا القرآن وفهموه فهما صحيحا لعلمهم بمعرفتهم بأسباب نزوله، فكانت معرفة أسباب النزول سببا في الفهم الصحيح لكلام الله عز وجل. ثم قال ابن عباس: إنه من يأتي بعدهم يقرؤون القرآن ولكن لا يعلمون أسباب النزول، فيكون فهمهم له خاطئا، ويكون لهم فيه رأي، وهذا عنده رأي، والثاني له رأي، والثالث له رأي، فيختلفون، لأن الآراء تختلف. فإذا اختلفوا في فهم كلام الله عز وجل يكون هذا الاختلاف اختلافا في دين الله عز وجل، فيؤدي هذا الاختلاف في دين الله إلى وقوع الفتن والعياذ بالله. قال: فزجره عمر وانتهره. عمر رضي الله عنه ما أعجبه هذا التأويل وما ارتضاه، خطأه. فانصرف ابن عباس رضي الله عنه ونظر عمر فيما قال فعرفه. ثم إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وكان أواها حليما رضي الله عنه وأرضاه، رجاعا إلى الحق، راجع نفسه. عمر رضي الله عنه راجع نفسه وتأمل فيما قاله ابن عباس، فوجد أن هذا الكلام حق، فأرسل إليه فقال: أعد علي ما قلت. فأعاده عليه، فعرف عمر قوله وأعجبه. إذن أعجب قول ابن عباس عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعلم أنه حق. وهذا الأثر صحيح لغيره، رواه سعيد بن منصور في سننه، والبيهقي في الشعب، والخطيب في الجامع، رواه الخطيب في الجامع في آداب الراوي والسامع. ثم قال الإمام الشاطبي: فهذا معنى الرأي الذي نبه ابن عباس عليه، وهو الناشئ عن الجهل بالمعنى الذي نزل فيه القرآن. وقال الإمام الشاطبي أيضا عن قصة عمر مع ابن عباس هذه في كتابه الآخر المعطاء، وهو كتاب الاعتصام في المجلد الثالث صفحة 112 إلى 113. قال: وما قاله ابن عباس رضي الله عنهما هو الحق، فإنه إذا عرف الرجل فيما أنزلت الآية أو فيما نزلت الآية أو السورة عرف مخرجها وتأويلها. يعني إذا عرف الرجل سبب النزول وفيما نزلت الآية والسورة عرف تفسيرها، عرف مخرجها وتأويلها وما قصد بها، فلم يتعد ذلك فيها، يعني وقف عند معناها الصحيح وعلمه وعمل به. وإذا جهل فيما أنزلت، إذا جهل سبب النزول، احتمل النظر فيها أوجها، يعني صارت من المجمل، من الكلام المجمل المحتمل الحمال لأوجه، قال: فذهب كل إنسان مذهبا لا يذهب إليه الآخر. يعني يقع الاختلاف في الفهم. قال: وليس عندهم من الرسوخ في العلم ما يهديهم إلى الصواب. يعني هذا الجاهل الذي نظر في كتاب الله عز وجل ولم يعرف سبب النزول، فلم يتبين له المعنى، معنى كلام الله عز وجل، فلا يفهمه ولم يتبين له معناه، فصار جاهلا بمعناه،
يذهب مذهبا والثاني يذهب مذهبا آخر، كل واحد منهم يقول فيه برأيه، وذلك رأي خاطئ. ويقول يصف هؤلاء الجهلة بأمرين، قال: وليس عنده من الرسوخ في العلم ما يهديهم إلى الصواب أو يقف بهم دون اقتحام حمل المشكلات. فهؤلاء جمعوا بين الجهل وقلة الورع، فليس عندهم علم يفهمون به كلام الله عز وجل فهما صحيحا، ولا ورع يقفون حيث لم يفهموا كلام الله عز وجل، يقفون حينئذ ويتوقفون ولا يتهجمون على تفسيره وعلى العمل بذلك الرأي الخاطئ الذي فهموه منه. ثم قال يذكر يعني مآل هذا: فلم يكن بد من الأخذ ببادي الرأي، يعني ماذا يقول بهم الأمر إلى أن يأخذوا بما فهموه ذلك الفهم الخاطئ، يأخذ يعملون به ويتهجمون على العمل به وتأويله على غير وجهه. قال: فلم يكن بد من الأخذ ببادي الرأي أو التأويل بالتخرص، يعني يفسرونه بالظن، أو التأويل بالتخرص الذي لا يغني من الحق شيئا. التخرص هو الظن، وقد قال الله عز وجل: وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. قال: إذ لا دليل عليه من الشريعة فضلوا وأضلوا. هذه نهاية هؤلاء الجهلة الذين تهجموا على الكلام في كتاب الله عز وجل وفي كلام الله عز وجل بغير علم ولا ورع، فآل بهم الأمر إلى ماذا؟ إلى الضلال والإضلال، فصاروا ضالين في أنفسهم وضلين لغيرهم. ثم قال الإمام الشاطبي رحمه الله في تتمة كلامه في هذا الكتاب العظيم كتاب الاعتصام: ومما يوضح ذلك ما خرجه ابن وهب عن بكير بن الأشج. ابن وهب هو عبد الله بن وهب صاحب الجامع، له كتاب الجامع، ومن تلامذة الإمام مالك إمام دار الهجرة. ومما يوضح ذلك ما خرجه ابن وهب عن بكير بن الأشج أنه سأل نافع هو مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه، قال: كيف كان، يعني بكير الأشج سأل نافعا فقال: كيف كان رأي ابن عمر في الحرورية؟ والحرورية هم الخوارج نسبة إلى حروراء، وهي أرض في العراق خرج منها هؤلاء الخوارج المبتدعة عليه من الله ما يستحقون. قال: إذا بكير الأشج سأل نافعا فقال: كيف كان رأي ابن عمر في الحرورية؟ قال: يراهم شرار خلق الله، إنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. إذن هؤلاء الخوارج الذين هم شرار خلق الله، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هم شر الخلق والخليقة، شر الخلق والخليقة، والحديث في صحيح مسلم. ماذا فعل هؤلاء الخوارج؟ انطلقوا إلى آيات في كتاب الله عز وجل أنزلها الله عز وجل في الكفار، فأنزلوها بجهلهم وعدم فهم وسوء فهمهم لكلام الله عز وجل، أنزلوها على المؤمنين فكفروا بها المؤمنين. آيات نزلت في الكفار أنزلوها على المؤمنين وجعلوها على المؤمنين فكفروهم. ثم قال الإمام الشاطبي: وفسر سعيد بن جبير، وهو أحد تلامذة عبد الله بن عباس أيضا من أئمة التابعين، من أئمة التفسير في التابعين، قال: وفسر سعيد بن جبير من ذلك فقال: مما يتبع الحرورية يعني الخوارج من المتشابه يعني في كتاب الله قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويقرنون معها: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فإذا رأوا الإمام يعني الحاكم يحكم بغير الحق قالوا: قد كفر، ومن كفر عدل بربه فقد أشرك، فهذه الأمة مشركون. فيخرجون، يعني يخرجون بالسلاح هؤلاء الخوارج الأنجاس الأرجاس كما قال الإمام الأجوري في الشريعة،
فيخرجون فيقتلون ما رأيت، لأنهم يتأولون هذه الآية. هذا هو حال الخوارج من الأولين والآخرين، يدندنون ويتمسكون بهذه الآية، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويتعلقون بها ويسيئون فهمها كما أساء سلفهم، يعني هؤلاء المعاصرون أساءوا فهم هذه الآية فكفروا المسلمين، كفروا الحكام وكفروا جنودهم وكفروا عامة المسلمين، ثم خرجوا عليهم وقتلوهم وأسالوا دماءهم، أهراقوا دماء المسلمين بسبب سوء فهمهم. فيعني هذه الآية سبحان الله تمسك بها الخوارج الأولون والآخرون، يدندنون حولها ويبنون عليها ما يسمونه بالحاكمية، كلامهم الحاكمية الحاكمية، الحكم بما أنزل الله، ويقول بهم الأمر إلى ماذا؟ إلى تكفير الحكام والخروج عليهم بالسيف والعياذ بالله تعالى، وإسالة وإراقة الدماء وانتهاك الأعراض. ثم قال الإمام الشاطبي رحمه الله في هذا الكتاب المعطار الاعتصام، قال فهذا معنى الرأي الذي نبه عليه ابن عباس، يعني هذا الرأي الخاطئ الذي يقول إلى ماذا؟ إلى الاقتتال وإلى قتل المسلمين، وهو رأي الخوارج المبتدع، المبتدع رأي مبتدع ناشئ عن سوء فهم. قال فهذا معنى الرأي الذي نبه عليه ابن عباس، وهو الناشئ عن الجهل بالمعنى الذي نزل فيه القرآن. فهؤلاء الخوارج الجهلة أساءوا فهم كلام الله عز وجل، ونزلوا آيات أنزلها الله عز وجل في الكفار نزلوها على المؤمنين، انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين كما قال ابن عمر رضي الله عنه. وقال أيضا الإمام الشاطبي في الموافقات مجلد الرابع صفحة 852 ملخصا لما ذكرناه ولما ذكره هو وسقناه لكم، قال وهذا شأن أسباب النزول في التعريف بمعاني المنزل، بحيث لو فقد ذكر السبب لم يعرف من المنزل معناه على الخصوص دون تطرق الاحتمالات وتوجه الإشكالات. فإذا يبين هنا أهمية معرفة أسباب النزول، وأن معرفة أسباب النزول من ثمراته الطيبة أن الذي يعرف أسباب النزول يتبين له معاني القرآن ويفهمها على وجه صحيح وتتجلى له معانيه. وإذا فقد، يعني هذا هو معنى قوله وهذا شأن أسباب النزول في التعريف بمعاني المنزل، يعني معاني كتاب الله عز وجل المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أما لو فقده لو لم يعلم أسباب النزول فإنه لا يتبين له معنى المنزل، يعني معنى كلام الله عز وجل، دون تطرق احتمالات وتوجه إشكالات، بل تتوجه عليه له إذا لم يعرف السبب، تتوجه له في هذا الفهم في هذا الكلام إشكالات وتتطرق احتمالات، فيبقى شك شاكا حائرا ويكون فهمه غير سليم. ونذكر هاهنا فائدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في درجة أحاديث سبب النزول. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة المجلد السابع صفحة 435 وأما أحاديث سبب النزول فغالبها مرسل ليس بمسند، ولهذا قال الإمام أحمد ثلاث علوم لا إسناد لها، وفي لفظ ليس لها أصل، التفسير والمغازي والملاحم، يعني إن أحاديثها مرسلة. فأحاديث أسباب النزول غالبها يعني لا يصح، غالبها ضعيف كما قال الشيخ الإسلامي ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولكن لا يصح مرفوعا، وثبت يعني بعضها عن الصحابة رضي الله عنهم رضي الله عنهم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهذا كان أصح قولي الفقهاء إنه لم يعرف ما نواه الحالف، ولهذا كان أصح قولي الفقهاء إنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها. هذا يعني هذا الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يعني فيه قياس، وأنه أن هذه القاعدة وهو معرفة ملابسات القضايا ومعرفة يعني ملابسات وقوع قضية ما تعين الشخص على معرفة حكم تلك القضية. وقد قيل الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ومن التصور أن يعرف ملابسات وقوع القضية وحقيقة هذا الأمر الذي وقع. لهذا قال هنا: ولهذا كان أصح قولي الفقهاء إنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها. يقول العلامة الفقيه محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى عند شرحه لهذه الفقرة من هذه المقدمة قال: الحالف لو قال والله لا أزور فلانا لأنه قيل له إن الرجل فاسق ثم تبين له أنه ليس بفاسق فإنه لا بأس أن يزوره، لأن السبب في حلفه هذا أنه رجل فاسق، ثم تبين له بعد ذلك أنه ليس بفاسق فإذا زاره فإنه لا يحنث لأن السبب كالمشروط. فكأنه قال والله لا أزوره لأنه فاسق، فيكون هذا السبب كأنه مشروط، وبهذا لا يكفر، يعني لا يكفر عن يمينه لأنه زال حكم اليمين. لكن لو قال الحالف أنا نويت والله لا أزور فلانا مطلقا، لا أزوره لشخصه، لا أزوره لشخصه سواء كان فاسقا أم عدلا، فإذا زاره حنث لأننا هنا علمنا مراده. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى مفسرا مبينا لكلامي ومبينا لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: الإنسان يحلف يقول والله لن أزور فلانا، لن أزور زيدا. لماذا؟ لأنني سمعت أنه يشرب الخمر وأنه فاسق، ثم تبين له أن هذا كذب عليه وأن هذا افتراء وأنه لا يشرب الخمر بل يحافظ على الصلاة وأن الذي أخبره كاذب ومفتر عليه. قال الشيخ: لا بأس أن يزوره لأن السبب في حلفه هذا هو ما وصله من خبر خاطئ كاذب، فإذا ثم تبين له أنه ليس بفاسق بل هو رجل طيب صالح ولا يكفر عن يمينه لأنه لا يحنث. ويقول الشيخ رحمه الله شيخ ابن عثيمين الفقيه وهو فقيه الزمان يقول: السبب الذي علقه به هذا الحالف كالشرط، يعني كالمشروط، فكأنه قال والله لا أزوره لأنه فاسق، إن كان فاسقا لا أزوره، فهذا يعني كأنه شرط. فقال: فيكون هذا السبب كأنه مشروط. فإذا تبين له أن هذا الشرط غير موجود وهذه الخصلة التي هذا الأمر الذي ذكر له غير صحيح، فإنه لا يكفر عن يمينه ويزول حكم اليمين ويزوره. ثم قال الشيخ ابن عثيمين مسألة أخرى متعلقة بهذا أيضا بهذا الأمر، قال: كذلك إذا لم يعرف ما نواه المطلق رجع إلى سبب الطلاق. فمثلا لو أن رجلا رأى مع امرأته شخصا فظنه أجنبيا فقال لها أنت طالق بناء على أن الرجل الذي معها أجنبي، ثم تبين أنه أخوها فإنها لا تطلق لأنه كأنه قال أنت طالق لأنك صاحبت رجلا أجنبيا. هذا مثل ثاني وهو يعني ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. رجل رأى مع امرأته، جاء ورأى مع امرأته من بعيد رجلا فظن أنه رجلا أجنبيا فقال أنت طالق، ثم لما قرب منها وجد أن هذا الرجل هو أخوها. لماذا طلقها؟ لأنه ظن أن امرأته تكلم واقفة مع رجل أجنبي في خلوة وفي يعني في مكان مريب في ريب، فطلقها. ثم لما تبين له أنه أخوها فلا هذا الطلاق لا يقع. يقول الشيخ ابن عثيمين قال لأن هذا في يتضمن أيضا كأنه شرط، قال لأنه كأنه قال أنت طالق لأنك صاحبت رجلا أجنبيا. ثم ذكر الشيخ ابن عثيمين الفقيه رحمه الله تعالى المفسر ذكر قاعدة نافعة في باب الأيمان وفي باب الطلاق. في باب الأيمان يعني جمع يمين وهو الحلف، في باب الأيمان وفي باب الطلاق، قال كل لفظ بني على سبب فتبين انتفاء ذلك السبب فإنه لا حكم له. كل لفظ بني على سبب يعني تلفظ به سواء في باب الأيمان أو في باب الطلاق تلفظ به لأنه ظنا يعني لسبب تلفظ به لسبب ما، قال فتبين انتفاء ذلك السبب أن ذلك السبب منتفي، قال فإنه لا حكم له. هذه في باب الأيمان والطلاق. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وقولهم نزلت الآية هذه وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب، كما تقول عنا بهذه الآية كذا. في هذه الفقرة يذكر المصنف رحمه الله تعالى أمرا قد يشكل على طالب العلم الناظر في كتب التفسير، وهي قول المفسرين وهو كثير في تفسير الصحابة والتابعين نزلت هذه الآية في كذا. وقد أفاد المصنف رحمه الله أن هذه العبارة يراد بها أمران. الأمر الأول سبب نزول هذه الآية، فيكون حرف في للتعليل، يعني نزلت هذه الآية في كذا يعني بسبب كذا، فحرف في هنا للتعليل. كما وقد ذكر ابن هشام في المغني أن من معاني في أو مما يتضمنه في التعليل، ونحو قوله سبحانه وتعالى فذلك الذي لمتنني فيه، حكاية عن قول عن امرأة العزيز في سورة يوسف قالت فذلكن الذي لمتنني فيه أي لمتنني بسببه. وكذلك قوله سبحانه وتعالى في سورة النور ولمستكم في ولولا كتاب من الله سبق لمستكم، وفي سورة الأنفال عفوا ولولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لمستكم فيما أخذتم أي بسبب ما أخذتم من الغنائم من يعني الفدية من الأسرى الكفار. ولولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم أي فيما أي بسبب ما أخذتم. وفي سورة النور لمستكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم من قول الباطل ومن قول ومن القذف. الأمر الثاني الذي يراد به من قول المفسرين نزلت هذه الآية في كذا، الأمر الثاني الذي يراد به هو أن هذا الذي قيل هو معنى هذه الآية، أي أن هذا الشيء المذكور داخل في المقصود بالآية فهو من باب التفسير، فيكون حرف في للظرفية، في قد يكون ظرفا وقد يكون يعني سببا يكون يعني للتعليل وقد تكون الظرفية. ففي هذا على هذا المعنى الثاني إذا قلنا نزلت هذه الآية في كذا، إذا قالوا نزلت هذه الآية في كذا يراد به أنه أن هذا الشيء المذكور داخل في هذه الآية، فتكون في هنا للظرفية نزلت هذه الآية في كذا. خلاصة لما ذكرنا أن العلماء إذا قالوا رحمهم الله نزلت هذه الآية في كذا ينظر في ذلك. فإذا وجدت قرائن تدل على أنه سبب نزول حكم بأنه سبب نزول، وإذا لم توجد فإنه يكون من باب التفسير. ولا بأس أن نذكر بعض الأمثلة لذلك، لأنه بالمثال يتضح المقال، بضرب المثال يتضح المقال. فنبدأ بباب التفسير. فمما يدخل في باب التفسير ما جاء في قوله سبحانه وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فقد روى ابن مردوية في تفسيره عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال عن هذه الآية أو قال في هذه الآية: إنها نزلت في الحرورية أي الخوارج. وكذلك ما جاء في قوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فقد ذكر العلامة القرطبي في تفسيره عن التابعي الجليل بكر بن عبد الله المزني رحمه الله تعالى أنه قال في هذه الآية: نزلت في الحرورية والخوارج. وليس مرادهما، يعني مراد سعد رضي الله عنه وبكر رحمه الله تعالى، ليس مرادهما قطعا أن الخوارج سبب نزول الآية، لأن الخوارج لم يظهروا إلا بعد عصر النبوة وبعد انقطاع الوحي، وذلك في عهد خلافة علي بن أبي طالب على وجه التحديد، والوحي كان انقطع، فلا يمكن أن يكونوا سببا، وهم لم يكونوا موجودين أصلا، كيف يكونون سببا، يكون الخوارج سببا لنزول الآية وهم لم يكونوا موجودين أصلا آنذاك. فدل هذا على أن مراد ذلك الصحابي وهذا التابعي أن الخوارج يدخلون من أوصاف ذميمة في كل من الآيتين، يدخلون في الأوصاف الذميمة المذكورة في كل من الآيتين من محاربة الله ورسوله والسعي في الأرض فسادا كما جاء في الآية الأولى، ويدخلون كذلك فيما ورد في الآية الثانية من كونهم يفسدون في الأرض ويقطعون الأرحام وذلك بقتلهم آباءهم وإخوانهم. هذا إذن يدخل في ماذا؟ في باب التفسير. فقول الصحابي هنا سعد بن أبي وقاص: نزلت هذه الآية في الخوارج في الحرورية بمعنى الخوارج، يعني أن الخوارج يدخلون في الأوصاف الذميمة المذكورة في هذه الآية من الإفساد في الأرض وتقطيع من المحاربة الله ورسوله والسعي في الأرض فسادا، وأن قول بكر بن عبد الله المزني رحمه الله تعالى: نزلت هذه الآية في الخوارج في الحرورية والخوارج، يعني أنهم داخلون في هؤلاء في هذه الأوصاف السيئة التي وصف بها هؤلاء، وهو أنهم يفسدون في الأرض ويقطعون أرحامهم. أما المثال فيما يدخل في باب سبب النزول، ما جاء في قوله سبحانه: هذان خصمان اختصموا في ربهم في سورة الحج، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار قال هذه الآية من سورة الحج ورد في الصحيحين أن أبا ذر الغفاري رضي الله عنه كان يقسم قسما: إنها نزلت في الذين برزوا يوم بدر. هذه الآية وهي قوله سبحانه وتعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصهر بها ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. هذه الآية ورد في الصحيحين في صحيحي البخاري ومسلم أن الصحابي الجليل أبا ذر الغفاري رضي الله عنه كان يقسم قسما، يعني يحلف حلفا إنها نزلت في الذين برزوا يوم بدر، حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث رضي الله عنهم من جهة المسلمين، وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة من جهة الكفار. فهذان خصمان اختصموا في ربهم، خصمان مسلمان، خصم مسلم وخصم كافر، مسلمون وخصومهم كافرون. المسلمون حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث، الكفار عتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. وقد جاء ما يؤيد هذا القول من أحد هؤلاء المذكورين في هذا الحديث، وهو علي بن أبي طالب. فقد روى البخاري عن قيس بن عباد عن علي رضي الله عنه أنه قال: أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. وقال قيس: وفيهم أنزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم، قالهم الذين تبارزوا يوم بدر، حمزة وعلي وعبيدة أو أبو عبيدة بن الحارث وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. فهذه قرينة على أن هذه العبارة، وهي نزلت هذه الآية في كذا، هذه التي ذكرها أبو ذر رضي الله عنه، المراد بها في هذا الموطن سبب النزول، يعني أن هذه الآية نزلت في هؤلاء الذين تبارزوا يوم بدر من المسلمين مع الكفار، مع خصومهم من الكفار، هذان خصمان اختصموا في ربهم. وها هنا فائدة قالها العلامة المفسر ابن عثيمين رحمه الله تعالى عند شرحه لهذا الكتاب، قال: للعلماء ثلاث عبارات في سبب النزول، إحداها صريحة والثانية ظاهرة والثالثة محتملة. فالظاهرة قولهم: حصل كذا فنزلت الآية، يعني هذه العبارة ظاهرة بأن الآية سبب نزول هذه الآية هو ما سيذكرونه، حصل كذا فنزلت الآية، يعني سبب النزول هو حصول ما ذكروه. ثم قال مثاله: استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في أسارى بدر، فأنزل الله ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، والحديث في صحيح مسلم. إذن إذا قال الصحابي حصل كذا فنزلت الآية، هذا يعني ظاهر في أن ما ذكره هو سبب نزول هذه الآية. قال العبارة الثانية عبارة صريحة، وهي قول أهل التفسير سبب نزول، أو قول الصحابي أو التابعي سبب نزول الآية كذا وكذا. مثاله: سبب نزول آية اللعان ملاعنة عويمر العجلاني لمرأته، وآية الظهار في مظاهرة أوس بن الصامت لمرأته، والحديثان في صحيح البخاري، وقد سبق في المجلس الفارض سبق الكلام عنهما وعلى هذه المسألة في المجلس الفارض. أما العبارة المحتملة في سبب النزول هي قولهم: نزلت هذه الآية في كذا وكذا، وهي التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقال فيها يراد بها تارة أنه سبب النزول، ويراد بها تارة أن هذا داخل في الآية. فإذن هذه العبارة محتملة. ومثاله قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال أبو أيوب الأنصاري: نزلت فينا معشر الأنصار، وقد سبق هذا، وأن الحديث رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: نزلت في النفقة، ورواه البخاري أيضا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا، هل يجري مجرى المسند كما يذكر السبب الذي أنزلت لأجله، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند، فالبخاري يدخله في المسند وغيره لا يدخله في المسند. وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره، بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند. إذن يذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الفقرة مسألة متعلقة بكون عبارة الصحابي رضي الله عنه في سبب نزول الآية محتملة أو صريحة أو ظاهرة، ومتى يكون حكمها الرفع، متى يكون هذه العبارة حكمها الرفع، ومتى يكون يعني إذا قلنا حكم أي إن حكمها الرفع يجري قول هذا الصحابي مجرى الحديث المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومتى لا يكون كذلك، يعني متى لا يكون حكمها الرفع. فيذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا حالتين: الحالة الأولى أن تكون عبارة الصحابي في سبب نزول الآية ظاهرة بأن يقول حصل كذا فنزلت الآية، أو تكون العبارة صريحة بأن يقول الصحابي سبب نزول الآية كذا وكذا. ففي هذه الحالة اتفق العلماء كلهم على أن حكمه، أن حكم هذه العبارة الرفع، فيجري قوله مجرى الحديث المسند. وهذا هو معنى قوله في هذه الفقرة، قول المصنف: بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه، يعني حصل كذا فنزلت هذه الآية، قال فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند، يعني العلماء كلهم يدخلون هذا العبارة، هذه العبارة وهذا الحديث الذي ذكره في يعني يكون حكمه الرفع، ويجري قوله هذا مجرى الحديث المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تكون عبارة الصحابي في سبب نزول الآية محتملة كما سبق أن ذكرناه، وذلك بأن يقول نزلت هذه الآية في كذا وكذا. فثمة قولان للعلماء رحمهم الله تعالى: الأول أن حكمه حكم المرفوع، وهو قول البخاري ومسلم والحاكم النيسابوري وغيرهم، ولفظ الحاكم أبو عبد الله الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك ومعرفة علوم الحديث وغيرها، وهو غير أبي أحمد الحاكم صاحب الكنى، ولفظ الحاكم في المستدرك قال: ليعلم طالب هذا العلم، أي علم الحديث، أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين، يعني عند البخاري ومسلم، حديث مسند. ثم بين الحاكم في موضع آخر وهو معرفة علوم الحديث، بين هذا فقال: إن الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل فأخبر عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا وكذا فإنه حديث مسند. هذا إذن القول الأول لأهل العلم، وهو أن حكمه حكم المرفوع، وهو أن تكون العبارة محتملة بأن يقول نزلت هذه الآية في كذا وكذا. القول الثاني لأهل العلم أن هذه العبارة ليس لها حكم الرفع، وهذا قول الإمام أحمد وأصحاب المساند، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية كالحارث بن أبي أسامة له مسند، والحميدي صاحب المسند، وابن أبي شيبة أيضا صاحب المسند، ونحوهم من العلماء، ومسند والبزار صاحب المسند وغيرهم. هؤلاء كلهم يرون أن الآية، أن العبارة إذا كانت محتملة بأن يقول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا وكذا فهذا ليس له حكم الرفع. وهنا فائدة ذكرها بعض أئمة الحديث والأثر، وهو أنهم ذكروا شرطين لكون ما يذكره الصحابي في سبب النزول مسندا، أي إن حكمه الرفع، يذكرون شرطين. الشرط الأول أن يكون هذا القول مما لا مجال للاجتهاد فيه، فإذا فسر الصحابي مثلا آية تتعلق بحكم شرعي فيحتمل أن يكون ذلك مستفادا من النبي صلى الله عليه وسلم فيكون له حكم الرفع، ويحتمل أن يكون اجتهادا من ذلك الصحابي رضي الله عنه فلا يجزم برفعه فهو من قبيل الاجتهاد. الشرط الثاني الذي ذكره العلماء أن لا يكون ذلك القول للصحابي أن لا يكون منقولا عن لسان العرب، فإذا فسر الصحابي مفردة من القرآن الكريم فهذا نقل عن اللسان خاصة فلا يجزم برفعه. وما هذان الشرطان وهذا التحرير الذي ذكرناه هو الذي اعتمد عليه جمع كثير من كبار الأئمة كالشافعي والبخاري ومسلم وابن جرير الطبري وأبي جعفر الطحاوي وابن مردوية وابن عبد البر في آخرين، وكذلك نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النكت على ابن الصلاح مجلد الثاني صفحة 31 و500 نقل مذهب الحاكم المذكور أعلاه وتعقبه بما ذكرناه. إذا نقل قول الحاكم وتعقبه بأن ذكر هذين الشرطين حافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه النكت على ابن الصلاح. ما هي ثمرة هذا الخلاف؟ يقول العلامة المفسر ابن عثيمين العلامة المتفنن المفسر الفقيه الأصولي رحمه الله تعالى، هو أيضا من المتخصصين في العقيدة بارع في العقيدة رحمه الله تعالى فهو علامة بحق. إذن يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله: قول الصاحب نزلت الآية في كذا إذا أجريناه مجرى المسند، يعني إذا كان مرفوعا إذا اعتبرناه مرفوعا النبي عليه الصلاة والسلام، صار معناه أن الأمر حدث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية تفسيرا له أو بيانا لحكمه. إذن هذا هو الأمر الأول. وأما إذا جعلناه ليس جاريا مجرى المسند، يعني إذا كان القول هذا ليس مرفوعا ولم نجعله لم نجره مجرى الحديث المسند المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صار ذلك تفسيرا منه يعني من الصحابي، صار ذلك تفسيرا منه للآية، وقد يكون صوابا وقد يخالفه غيره. فإذا فرق إذا أجريناه مجرى المسند فيكون ويكون حكم المرفوع، فهذا يعني يكون هذه تكون هذه الآية تفسيرا له أو بيان لحكمه. وأما إذا جعلناه غير مرفوع فيكون من قبيل تفسير الصحابي، ويعني وينظر هل خالفه غيره يعني هل القول صواب أو خالفه في غيره. انتهى من شرح الكتاب صفحة 49. ثم إن للإمام ابن القيم رحمه الله تلميذي المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية شرح حسن و يعني شرح حسن وحمل وجيه لكلام الإمام أبي عبد الله الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك الذي ذكره أعلاه، وهو قوله رحمه الله تعالى إن الـ يعني أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل حديث مسند مرفوع، ذكر هذا كما ذكر في المستدرك وفي المعرفة. الشيء الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر هذا الكلام رحمه الله، ثم قال بعد ذلك في كتابه العظيم إعلام أو أعلام الموقعين عن رب العالمين في المجلد السادس صفحة 31 إلى 33 قال: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن تفسيرهم أي الصحابة في حكم المرفوع، قال أبو عبد الله الحاكم في مستدركه: وتفسير الصحابي عندنا في حكم المرفوع. ومراده، انتبهوا إلى هذا فإنه يبين مراد الحاكم في هذا بهذا الكلام، قال: ومراده أنه في حكمه في الاستدلال به والاحتجاج، يعني حكمه حكم المرفوع في الاستدلال والاحتجاج، لا أنه إذا قال الصحابي في الآية قولا فلنا أن نقول هذا القول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يوجه الإمام ابن القيم رحمه الله كلام أبي عبد الله الحاكم هذا وتفسير الصحابي عندنا في حكم المرفوع، قال مقصوده أنه في حكم الاستدلال، حكم وحكم المرفوع في الاستدلال به والاحتجاج في حجيته، وحكم الاحتجاج به والاستدلال به، فحكم وحكم المرفوع يستدل به ويحتج به على معرفة معنى الآية. قال وليس المقصود أنه إذا يعني قال الصحابي في الآية قولا يعني يجعل مرفوعا لنا أن نقول أن هذا القول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بمثابة الحديث المرفوع أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا توجيه أول لهذا الإمام وهو ابن القيم رحمه الله. قال وله وجه آخر، يعني توجيه آخر لهذه العبارة، هذا الكلام الذي ذكره الإمام الحاكم في مستدركه وفي المعرفة أيضا. قال وله وجه آخر، وهو أن يكون في حكم المرفوع بمعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن لهم معاني القرآن وفسره لهم كما وصفه الله سبحانه بقوله لتبين للناس ما نزل إليهم. هذه الآية من سورة النحل، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. قال كما وصفه الله سبحانه، يعني كما وصف نبيه بقوله لتبين للناس ما نزل إليهم، فبين لهم القرآن بيانا شافيا، يعني بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه القرآن بيانا شافيا كافيا. وكان إذا أشكل على أحد منهم، أي من الصحابة معنا، وكان إذا أشكل على أحد منهم معنا سأله عنه فأوضحه له. فإذا نقلوا لنا تفسير القرآن فتارة ينقلونه عنه بلفظه وتارة بمعناه، فيكون ما فسروه بألفاظهم من باب الرواية بالمعنى كما يروون عنه السنة تارة بلفظها وتارة بمعناها. وهذا أحسن الوجهين، هذا الذي رجحه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو أن قول الصحابي أو أن تفسير الصحابي في حكم المرفوع بمعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن لهم معاني القرآن وفسره لهم، فإما أنهم يعني تلقوه عنه عن طريق السؤال، وإما أنهم فهموا منه أنه يعني فهموا منه كلاما أو سمع، إما أنهم سمعوا كلاما منه عليه الصلاة والسلام، أو أنه بينه لهم عن بطريقة العمل، يعني بينه لهم بيانا عمليا كما سبق وأن ذكرناه. قال ثم قال بعد ذلك الإمام ابن القيم فإذا نقلوا لنا تفسير القرآن فتارة ينقلونه عنه بلفظه وتارة بمعناه، فيكون ما فسروه بألفاظهم من باب الرواية بالمعنى كما يرون عنه السنة تارة بلفظها وتارة بمعناها، وهذا أحسن الوجهين. ثم قال المصنف رحمه الله وإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا، إذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرناه في التفسير بالمثال، وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب، أو تكون نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب. إذن في هذه الفقرة يذكر المصنف رحمه الله تعالى أمرين، الأول أنه يمكن أن يكون لآيتين مختلفتين سبب نزول واحد، كما يمكن أن يكون لآية واحدة سببين مختلفين للنزول، لكونها نزلت مرة لسبب ونزلت مرة أخرى لسبب آخر. ويبين هذا المصنف نفسه
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فيقول في موضع آخر من كتبه وهو مجموع الفتاوى مجلد 17 صفحة 91، يقول: إن الآية أو السورة قد تنزل مرتين وأكثر من ذلك، فما يذكر من أسباب النزول المتعددة قد يكون جميعه حقا، والمراد بذلك أنه إذا حدث سبب يناسبها نزل جبريل فقرأها عليه صلى الله عليه وسلم ليعلمه أنها تتضمن جواب ذلك السبب، وإن كان الرسول يحفظها قبل ذلك. وقال أيضا في شرح العمدة في كتاب الصلاة من شرح العمدة صفحة 47-500: إن الآية الجامعة العامة تنزل في أشياء كثيرة، إما أن يراد بها جميع تلك المعاني بإنزال واحد، أو يراد بها جميع تلك المعاني بإنزال واحد، وإما أن يتعدد الإنزال، إما بتعدد عرض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على جبريل عليه السلام أو غير ذلك، وفي كل مرة تنزل في شيء غير الأول لصلاح لفظها لذلك كله، على أن قول الصحابة نزلت الآية في كذا قد لا يعنون به سبب النزول، وإنما يعنون به أنه أريد ذلك المعنى منها وقصد بها، وهذا كثير في كلامهم. انتهى كلامه رحمه الله. وقال أيضا في الصالح بن مسلول صفحة 78-300: سبب النزول قد يتعدد مع كون اللفظ عاما في مدلوله. الخلاصة أنه إذا قال بعض الصحابة نزلت هذه الآية في كذا فيذكر معنى من المعاني، ويقول الآخر نزلت هذه الآية في كذا ويذكر معنى آخر، فالمراد بيان أن الآية تشمل في معناها جميع هذه الأمور، وأن مراد الصحابي بقوله نزلت هذه الآية في كذا هو مثل قوله من معنى هذه الآية كذا، أو يدخل في معنى هذه الآية، فصار اختلافهم هذا اختلاف تنوع. والأمر الثاني الذي ذكره المصنف هو أن قول بعض الصحابة، يعني الأمر الثاني الذي يذكره رحمه الله تعالى، أن اختلاف الصحابة في أسباب النزول يعني اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. فإذا وجدت أن الصحابي الفلاني ذكر سبب نزول لهذه لآية معينة، وذكر صحابي آخر سبب نزول آخر لنفس الآية، فاعلم أن هذا الاختلاف اختلاف تنوع، إما أن الآية أو السورة أو يعني نزلت مرتين أو أكثر من ذلك فكل ذلك حق، وإما أنه لهذه السورة أسباب متعددة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير، تارة لتنوع الأسماء والصفات، وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات، هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف. ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذه الفقرة هو تذكير وإيقاظ لما ذكره فيما سبق من أن الاختلاف الثابت عن الصحابة بل وعن أئمة التابعين في القرآن أكثره اختلاف تنوع، وأن اختلاف التنوع هذا صنفان. الصنف الأول تنوع في الأسماء والصفات بأن يعبر كل منهم عن معنى الاسم بعبارة غير عبارة صاحبه، فالمسمى واحد وكل اسم يدل على معنى لا يدل عليه الاسم الآخر مع أن كلاهما حق. ومثال هذا التفسير تفسيرهم للصراط المستقيم، فهذا يقول هو الإسلام، وهذا يقول هو القرآن أي اتباع القرآن، وهذا يقول السنة والجماعة، وهذا يقول طريق العبودية، وهذا يقول
طاعة الله ورسوله، وهذا كله حق، هذه المعاني كلها موجودة في الصراط المستقيم. الصراط المستقيم يتضمن جميع هذه المعاني، فكل واحد من السلف يعبر بمعنى عن هذا الصراط المستقيم، فنستفيد هذه المعاني كلها، المعنى الشامل للصراط المستقيم من هذه المعاني التي يذكرها هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أو التابعون. النوع الصنف الثاني من اختلاف التنوع في التفسير بين الصحابة تنوع في التمثيلات، بأن يذكر كل منهم من تفسير الاسم بعض أنواعه أو أعيانه على سبيل التمثيل للمخاطب لا على سبيل الحصر والإحاطة، كما لو سأل أعجمي عن معنى لفظ الخبز فأري رغيفا وقيل هذا هو، فذاك مثال للخبز وإشارة إلى جنسه لا إلى ذلك الرغيف خاصة. يعني الخبز في خبز طويل وخبز مدور الذي هو الرغيف، فلو سأل أعجمي عن معنى الخبز فتريه رغيفا مدورا، فلا يعني أن ذلك الخبز الطويل لا يسمى خبزا، فهذا ذكره على سبيل التمثيل للمخاطب وعلى سبيل تفسير ما اسم الخبز ببعض أنواعه أو أعيانه. ومثال ذلك ما نقل في قوله، مثال ما ذكرنا ما نقل عن السلف من قوله سبحانه وتعالى أو في قوله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالظالم لنفسه هو المخل ببعض الواجب، والمقتصد هو القائم به، والسابق هو المتقرب بالنوافل بعد الفرائض. فكل واحد من المفسرين من السلف لهذه الآية يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات، هذا يذكر المخل بالظالم لنفسه في الصدقة، والمقتصد في الصدقة والسابق في الصدقة، وهذا يذكر الظالم لنفسه والمقتصد والسابق في الصلاة في نوع الصلاة إلى آخر ذلك. ثم قال المصنف: هذان الصنفان هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف، وبهذا يزول الإشكال وسوء الفهم الذي هو أحد سببي الضلال. فإذا وجدت اختلافا في التفسير بين السلف في تفسير الآية، أو وجدت اختلافا في ذكر سبب النزول، فعليك باتهام رأيك والنظر بعين العلم والعدل إلى هذا الاختلاف، وبما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المقدمة. ولا شك أن سوء الفهم هو الذي يؤدي إلى الضلال، وقد يؤول بالجاهل إلى إساءة الظن بالصحابة رضي الله عنهم، أو قد يسيء الظن والعياذ بالله تعالى بكلام الله ورسوله عياذا بالله تعالى، فيؤول به الأمر إلى الكفر والضلال والعياذ بالله تعالى. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس الرابع عشر من مجالس التعليق على مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. يتطرق المصنف رحمه الله تعالى في هذه الفقرة إلى ذكر أهمية معرفة سبب نزول الآية، وأن ذلك يعين على فهم الآية وتجلية معناها. فيقول: فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. السبب هو الحادثة التي تسببت في نزول الآية، المسبب هو الآية نفسها. فإذن معرفة سبب النزول، سبب نزول الآية، يعين على فهمها وتجلية معناها. ويبين الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وجه ذلك فيقول في كتابه العجاب الموافقات في المجلد الرابع صفحة 146، يقول: معرفة أسباب التنزيل لازمة لمن أراد علم القرآن، والدليل على ذلك أمران. إذن يقول لابد من معرفة أسباب التنزيل، فمعرفة أسباب التنزيل لازمة لمن أراد فهم كتاب الله عز وجل وفهم كلام رب العالمين جل في علاه وتبارك في عالي سماه. ثم يقول: ودليل ذلك أمران. الأول، قال، أحدهما أن علم المعاني والبيان الذي يعرف به إعجاز نظم القرآن فضلا عن معرفة مقاصد كلام العرب إنما مداره على معرفة مقتضيات الأحوال، حال الخطاب من جهة نفس الخطاب أو المخاطب أو المخاطب أو الجميع، إذ الكلام الواحد يختلف فهمه بحسب حالين وبحسب مخاطبين وبحسب غير ذلك. إذن يقول الإمام الشاطبي: إن علم المعاني والبيان، علم اللغة العربية، المعاني اللغة العربية، به يعرف معنى كلام الله عز وجل، يعرف به إعجاز نظم القرآن، ويعرف به معنى كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل أنزل هذا الكتاب القرآن العظيم بلسان عربي مبين، كما قال سبحانه: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال الإمام الشاطبي، يقول هنا: إن علم المعاني والبيان يدور على معرفة مقتضيات الأحوال، يعني ملابسات الكلام والخطاب. قال: ما هي هذه المقتضيات؟ أولا، حال الخطاب من جهة نفس الخطاب، من جهة الخطاب نفسه وصيغته، وكذلك المخاطب، يعني الذي صدر منه الكلام، معرفة يعني المخاطب وما هي طريقته في الكلام وفي الخطاب، أو المخاطب يعني نوعية المخاطب بهذا الكلام، هل هو من يعني من الأذكياء أو من كذا. فالشاهد أنه لا بد من معرفة مقتضيات الأحوال، من الخطاب أو المخاطب الذي صدر من الكلام، أو المخاطب أيضا، هل هذا المخاطب هو يعني أعلى من ذلك المخاطب الذي صدر منه الكلام أو أدنى منه، فيكون كلامه، هل كلامه يعني أوامر أو طلب والتماس إلى آخره. قال: أو الجميع، يعني معرفة جميع هذه الأمور، من حال الخطاب من نفس، يعني من حال الخطاب من جهة نفس الخطاب أو المخاطب أو المخاطب أو الجميع. ثم قال: إذ الكلام الواحد يختلف فهمه بحسب حالين وبحسب مخاطبين وبحسب غير ذلك. ثم يذكر أمثلة لذلك فيقول: كالاستفهام، لفظه واحد ويدخل معاني أخرى من تقرير وتوبيخ وغير ذلك. الاستفهام لفظه واحد، ولكن قد يكون مفيدا للتوبيخ، يتضمن توبيخا، كما في قوله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذا ظاهره استفهام هذا الكلام، ولكن استفهام إنكاري يتضمن تقريعا وتوبيخا لمن لم يتدبر كلام رب العالمين سبحانه وتعالى ولم يعقله ولم يفهمه. كذلك قوله سبحانه وتعالى: أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. فإذا الاستفهام قد يكون سؤالا وقد يكون إنكارا، يتضمن إنكارا، يتضمن إنكارا، وهذا الإنكار يتضمن التقريع والتوبيخ. فإذا الاستفهام لفظه واحد ويدخله التوبيخ، والاستفهام أيضا يكون أحيانا إذن يكون إنكاريا ويكون تقريريا، يعني ظاهره استفهام ولكنه يتضمن تقريرا، كأن تقول للشخص ألا تعمل هذا، وأنت تريد يعني أن تقره على ذلك، ألا تفعل هذا، ألا تسمع ما يقول فلان. ثم قال وكالأمر، يعني صيغة الأمر يدخله معنى الإباحة والتهديد والتعجيز وأشباهها. الأمر قد يتضمن الإباحة، وهذا في مثل قوله سبحانه وتعالى وإذا حللتم فاصطادوا. الأمر هنا ماذا يتضمن؟ يتضمن الإباحة. وهذا يعني مسألة، وهذه مسألة فيها خلاف بين الأصوليين، الأمر بعد الحظر هل يفيد الإباحة أم يرجع الشيء إلى أصله، يعني يرجع ذلك الأمر إلى أصله. فإذا كان الشيء يعني الشيء مستحبا فيكون ذلك الأمر يدل على الاستحباب، وإذا كان واجبا يدل على الوجوب. الشاهد أن الأمر يدخل معنى الإباحة وإذا حللتم فاصطادوا، ويدخل معنى التهديد. الأمر يتضمن أيضا أحيانا معنى التهديد، اعملوا ما شئتم إنه بما يعملون بصير، هكذا يقول الله عز وجل، هذا ظاهره أمر ولكنه يتضمن تهديدا وتخويفا لأولئك الكفار العصاة لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ويدل أيضا على التعجيز، هو ظاهره أمر ولكن يظل يعني لا يمكن تنفيذه، فيدل على التعجيز، احمل هذا إن استطعت، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. هذا الأمر يدل على ماذا؟ في يتضمن ماذا؟ يتضمن التعجيز. فإذا لا بد من فهم معرفة مقتضيات الأحوال، صيغة الخطاب، ويعني من هو المخاطب، هل هو أعلى من المخاطب الذي صدر منه الكلام، هل هو أعلى من مخاطب المخاطب أو لا. فهذا كله يعني علم المعاني والبيان الذي يعرف به إعجاز نظم القرآن ومعرفة مقاصد كلام العرب، لا بد يعني مدار معرفته ومعرفة معانيه مبنية على معرفة مقتضيات الأحوال. هذا في ما يخص عموم البشر، فكيف بخطاب رب العالمين سبحانه وتعالى؟ ثم قال ولا يدل على معناها المراد إلا الأمور الخارجة، يعني المعنى المراد من الكلام بين العباد. ولا يدل على معناها المراد إلا الأمور الخارجة وعمدتها مقتضيات الأحوال، وليس كل حال ينقل ولا كل قرينة تقترن بنفس الكلام المنقول. وإذا فات نقل بعض القرائن الدالة فات فهم الكلام جملة أو فهم شيء منه. ومعرفة الأسباب رافعة لكل مشكل في هذا النمط، فهي من المهمات في فهم الكتاب بلا بد. ومعنى معرفة السبب هو معنى معرفة مقتضى الحال، وهو معنى معرفة مقتضى الحال. فإذا معرفة الأسباب، أسباب النزول، رافعة لكل مشكل من هذا النمط، إذا فهي من مهمات في فهم الكتاب بلا بد. ومعنى معرفة السبب هو معنى معرفة مقتضى الحال. ثم قال وينشأ عن هذا الوجه الوجه الثاني، وهو أن الجهل بأسباب التنزيل موقع في الشبه والإشكالات ومورد للنصوص الظاهرة مورد الإجمال حتى يقع الاختلاف، وذلك مظنة وقوع النزاع. إذن هذا هو السبب الثاني أو الدليل الثاني على وجوب معرفة أسباب النزول، أسباب نزول الآيات، وأنه به يتمكن الإنسان أن يفهم معاني كلام الله عز وجل فهما صحيحا. الوجه الثاني أن الجهل بأسباب النزول يوقع الإنسان في شبه وإشكالات لعدم اتضاح المعنى جيدا،
فتشتبه عليه أمور وتشكل عليه أمور. وكذلك يورد النصوص الظاهرة مورد الإجمال، النصوص التي يقرأها الكلام الذي يقرأه قد يصبح عنده مجملا، لم يتبين وجهه، يحتمل حمال لأوجه فلا يتبين له وجه الوجه الصحيح. قال حتى يقع الاختلاف. إذا وقع، إذا حدث هذا وهو الجهل بمعاني كلام الله عز وجل، فإنه يقع الاختلاف، لأن كل واحد من الناس يفهمه حسب رأيه ويكون فهمه خاطئا، فإذا اختلفت الآراء وقع النزاع، هذا يقول معنى كذا وهذا يقول معنى كذا وكلاهما مخطئ، فيقعان في الخلاف وفي النزاع. ثم الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى ذكر في هذا الكتاب، كتاب الموافقات، طائفة من الأمثلة على ذلك، على وقوع بعض سوء الفهم على عهد الصحابة، وذكر قصة ابن قدامة بن مضعون مع عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وذكر بعض الأمثلة، ثم ذكر كلاما لابن عباس الحبر البحر ترجمان القرآن رضي الله عنهما رضي الله عنه وأرضاه يوضح هذا المعنى، فقال تتمة للكلام السابق: ويوضح هذا المعنى ما روى أبو عبيد عن إبراهيم التيمي قال: خلى عمر ذات يوم فجعل يحدث نفسه: كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد وقبلتها واحدة؟ عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه خلى بنفسه ذات يوم وصار يحدث نفسه، وهو وعمر رضي الله عنه مشتغل بمصالح المؤمنين وبما ينفعهم في دينهم ودنياهم، لهذا كان يقول: إني أجهز الجيش وأنا في الصلاة. فهو دائما فكره دائما يدور على ماذا؟ يدور على مصالح المسلمين لكونه خليفتهم رضي الله عنه وأرضاه. فإذا حد سأل نفسه عمر، تساءل: كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد وقبلتها واحدة؟ أشكل عليه هذا الأمر، كيف يقع الاختلاف والنبي واحد ومصدر التلقي واحد والقبلة واحدة، كلهم يصلون إلى قبلة واحدة؟ قال: فأرسل إلى ابن عباس، ابن عباس رضي الله عنه من علماء الصحابة على صغر سنه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن عمه دعا له بأن يفقهه في الدين ويعلمه التأويل، لهذا كان من أهل مشورة عمر رضي الله عنه، أدخله عمر وهو شاب صغير وهو فتى صغير، أدخله مع كبار الصحابة من أهل بدر، أدخله معهم لعلمه بأنه من العلماء الكبار ممن أوتوا فهما في كتاب الله عز وجل لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له رضي الله عنه وأرضاه. فإذا أرسل إلى ابن عباس ليسأله بهذا، ليسأله عن هذا، فقال: كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد وقبلتها واحدة؟ فقال ابن عباس: يا أمير المؤمنين، إنا أنزل علينا القرآن فقرأناه وعلمنا فيما نزل. إذا قال: قرأنا، الصحابة قرأوا القرآن وعلموا سبب نزوله ففهموه فهما صحيحا. ثم قال ابن عباس: وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن ولا يدرون فيما نزل، فيكون لهم فيه رأي، فإذا كان لهم فيه رأي اختلفوا، فإذا اختلفوا اقتتلوا. إذن الصحابة رضي الله عنهم قرأوا القرآن وفهموه فهما صحيحا لعلمهم بمعرفتهم بأسباب نزوله، فكانت معرفة أسباب النزول سببا في الفهم الصحيح لكلام الله عز وجل. ثم قال ابن عباس: إنه من يأتي بعدهم يقرؤون القرآن ولكن لا يعلمون أسباب النزول، فيكون لهم
فيكون فهمهم له خاطئا، ويكون لهم فيه رأي، وهذا هذا عنده رأي، والثاني له رأي، والثالث له رأي، فيختلفون، لأن الآراء تختلف. فإذا اختلفوا في فهم كلام الله عز وجل، يكون هذا الاختلاف اختلافا في دين الله عز وجل، فيؤدي هذا الاختلاف في دين الله إلى وقوع الفتن والعياذ بالله. قال: فزجره عمر وانتهر. عمر رضي الله عنه ما أعجبه هذا التأويل وما ارتضاه، يعني خطأه. فانصرف ابن عباس رضي الله عنه، ونظر عمر فيما قال فعرفه. ثم إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وكان أواها حليما رضي الله عنه وأرضاه، رجاعا إلى الحق، راجع نفسه. عمر رضي الله عنه راجع نفسه وتأمل فيما قاله ابن عباس، فوجد أن هذا الكلام حق، فأرسل إليه فقال: أعد علي ما قلت. فأعاده عليه، فعرف عمر قوله وأعجبه. إذن أعجب قول ابن عباس عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعلم أنه حق. وهذا الأثر صحيح لغيره، رواه سعيد بن منصور في سننه، والبيهقي في الشعب، والخطيب في الجامع، رواه الخطيب في الجامع في آداب الراوي والسامع. ثم قال الإمام الشاطبي: فهذا معنى الرأي الذي نبه ابن عباس عليه، وهو الناشئ عن الجهل بالمعنى الذي نزل فيه القرآن. وقال الإمام الشاطبي أيضا عن قصة عمر مع ابن عباس هذه في كتابه الآخر المعطاء، وهو كتاب الاعتصام في المجلد الثالث صفحة 112 إلى 113. قال: وما قاله ابن عباس رضي الله عنهما هو الحق، فإنه إذا عرف الرجل فيما أنزلت الآية أو فيما نزلت الآية أو السورة عرف مخرجها وتأويلها. يعني إذا عرف الرجل سبب النزول وفيما نزلت آية السورة، عرف تفسيرها، عرف مخرجها وتأويلها وما قصد بها، فلم يتعد ذلك فيها، يعني وقف عند معناها الصحيح وعلمه وعمل به. وإذا جهل فيما أنزلت، إذا جهل سبب النزول، احتمل النظر فيها أوجها، يعني صارت من المجمل، من الكلام المجمل المحتمل الحمال لأوجه. قال: فذهب كل إنسان مذهبا لا يذهب إليه الآخر. يعني يقع الاختلاف في الفهم. قال: وليس عندهم من الرسوخ في العلم ما يهديهم إلى الصواب. يعني هذا الجاهل الذي نظر في كتاب الله عز وجل ولم يعرف سبب النزول، فلم يتبين له المعنى، معنى كلام الله عز وجل، فلا يفهمه ولم يتبين له معناه، فصار جاهلا بمعناه، يذهب مذهبا والثاني يذهب مذهبا آخر، كل واحد منهم يقول فيه برأيه، وذلك رأي خاطئ، ويقول يصف هؤلاء الجهلة بأمرين. قال: وليس عنده من الرسوخ في العلم ما يهديهم إلى الصواب أو يقف بهم دون اقتحام حمل المشكلات. فهؤلاء جمعوا بين الجهل وقلة الورع، فليس عندهم علم يفهمون به كلام الله عز وجل فهما صحيحا، ولا ورع يقفون حيث لم يفهموا كلام الله عز وجل، يقفون حينئذ ويتوقفون ولا يتهجمون على تفسيره وعلى العمل بذلك الرأي الخاطئ الذي فهموه منه. ثم قال، يذكر يعني مآل هذا: فلم يكن بد من الأخذ ببادي الرأي، يعني ماذا يقول بهم الأمر، إلى أن يأخذوا بما فهموه ذلك الفهم الخاطئ، يأخذ يعملون به ويتهجمون على العمل به وتأويله على غير وجهه. قال: فلم يكن بد من الأخذ ببادي الرأي أو التأويل بالتخرص، يعني يفسرونه بالظن،
أو التأويل بالتخرص الذي لا يغني من الحق شيئا. التخرص هو الظن، وقد قال الله عز وجل وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. قال إذ لا دليل عليه من الشريعة فضلوا وأضلوا. هذه هي نهاية هؤلاء الجهلة الذين تهجموا على الكلام في كتاب الله عز وجل وفي كلام الله عز وجل بغير علم ولا ورع، فآل بهم الأمر إلى ماذا؟ إلى الضلال والإضلال، فصاروا ضالين في أنفسهم وضللين لغيرهم. ثم قال الإمام الشاطبي رحمه الله في تتمة كلامه في هذا الكتاب العظيم كتاب الاعتصام: ومما يوضح ذلك ما خرجه ابن وهب عن بكير بن الأشج. ابن وهب هو عبد الله بن وهب صاحب الجامع، له كتاب الجامع، ومن تلامذة الإمام مالك الإمام إمام دار الهجرة. ومما يوضح ذلك ما خرجه ابن وهب عن بكير بن الأشج أنه سأل نافعا، نافع ومولى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه، قال كيف كان، يعني بكير الأشج سأل نافعا فقال كيف كان رأي ابن عمر في الحرورية، والحرورية هم الخوارج نسبة إلى حروراء وهي أرض في العراق خرج منها هؤلاء الخوارج المبتدعة عليه من الله ما يستحقون. قال إذا بكير الأشج سأل نافعا فقال كيف كان رأي ابن عمر في الحرورية؟ قال يراهم شرار خلق الله، إنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. إذا هؤلاء الخوارج الذين هم شرار خلق الله، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هم شر الخلق والخليقة، شر الخلق والخليقة، والحديث في صحيح مسلم. ماذا فعل هؤلاء الخوارج؟ انطلقوا إلى آيات في كتاب الله عز وجل أنزلها الله عز وجل في الكفار، فأنزلوها بجهلهم وعدم فهم وسوء فهمهم لكلام الله عز وجل، أنزلوها على المؤمنين فكفروا بها المؤمنين. آيات نزلت في الكفار أنزلوها على المؤمنين وجعلوها على المؤمنين فكفروهم. ثم قال الإمام الشاطبي: وفسر سعيد بن جبير، وهو أحد تلامذة عبد الله بن عباس أيضا من أئمة التابعين، من أئمة التفسير في التابعين، قال وفسر سعيد بن جبير من ذلك فقال مما يتبع الحرورية يعني الخوارج من المتشابه يعني في كتاب الله قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويقرنون معها ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فإذا رأوا الإمام يعني الحاكم يحكم بغير الحق قالوا قد كفر، ومن كفر عدل بربه فقد أشرك، فهذه الأمة مشركون. فيخرجون يعني يخرجون بالسلاح هؤلاء الخوارج الأنجاس الأرجاس كما قال الإمام الأجوري في الشريعة، فيخرجون فيقتلون ما رأيت لأنهم يتأولون هذه الآية. هذا هو حال الخوارج من الأولين والآخرين، يدندنون ويتمسكون بهذه الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويتعلقون بها ويسيئون فهمها كما أساء سلفهم، يعني هؤلاء المعاصرون أساءوا فهم هذه الآية فكفروا المسلمين، كفروا الحكام وكفروا جنودهم وكفروا عامة المسلمين، ثم خرجوا عليهم وقتلوهم وأسالوا دماءهم، أهراقوا دماء المسلمين بسبب سوء فهمهم. يعني هذه الآية سبحان الله يتمسك بها الخوارج الأولون والآخرون، يدندنون حولها ويبنون عليها ما يسمونه بالحاكمية، كلامهم الحاكمية الحاكمية، الحكم بما أنزل الله، ويؤول بهم الأمر إلى ماذا؟ إلى تكفير الحكام والخروج عليهم بالسيف والعياذ بالله تعالى.
وإسالة وإراقة الدماء وانتهاك الأعراض. ثم قال الإمام الشاطبي رحمه الله في هذا الكتاب المعطار الاعتصام، قال: فهذا معنى الرأي الذي نبه علي بن عباس، يعني هذا الرأي الخاطئ الذي يؤول إلى ماذا؟ إلى الاقتتال وإلى قتل المسلمين، وهو رأي الخوارج المبتدع، المبتدع رأي مبتدع ناشئ عن سوء فهم. قال: فهذا معنى الرأي الذي نبه عليه ابن عباس، وهو الناشئ عن الجهل بالمعنى الذي نزل فيه القرآن. فهؤلاء الخوارج الجهلة أساءوا فهم كلام الله عز وجل، ونزلوا آيات أنزلها الله عز وجل في الكفار نزلوها على المؤمنين، انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين، كما قال ابن عمر رضي الله عنه. وقال أيضا الإمام الشاطبي في الموافقات مجلد الرابع صفحة 852 ملخصا لما ذكرناه ولما ذكره هو وسقناه لكم، قال: وهذا شأن أسباب النزول في التعريف بمعاني المنزل، بحيث لو فقد ذكر السبب لم يعرف من المنزل معناه على الخصوص دون تطرق الاحتمالات وتوجه الإشكالات. فإذا يبين هنا أهمية معرفة أسباب النزول، وأن معرفة أسباب النزول من ثمراته الطيبة أن الذي يعرف أسباب النزول يتبين له معاني القرآن ويفهمها على وجه صحيح وتتجلى له معانيه. وإذا فقد، يعني هذا هو معنى قوله وهذا شأن أسباب النزول في التعريف بمعاني المنزل، يعني معاني كتاب الله عز وجل المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أما لو فقده، لو لم يعلم أسباب النزول، فإنه لا يتبين له معنى المنزل، يعني معنى كلام الله عز وجل، دون تطرق احتمالات وتوجه إشكالات، بل تتوجه عليه له إذا لم يعرف السبب، تتوجه له في هذا الفهم في هذا الكلام إشكالات وتتطرق احتمالات، فيبقى شاكا حائرا ويكون فهمه غير سليم. ونذكر هاهنا فائدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في درجة أحاديث سبب النزول. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة المجلد السابع صفحة 435: وأما أحاديث سبب النزول فغالبها مرسل ليس بمسند، ولهذا قال الإمام أحمد: ثلاث علوم لا إسناد لها، وفي لفظ ليس لها أصل: التفسير والمغازي والملاحم، يعني إن أحاديثها مرسلة. فأحاديث أسباب النزول غالبها يعني لا يصح، غالبها ضعيف كما قال الشيخ الإسلامي ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولكن لا يصح مرفوعا، وثبت يعني بعضها عن الصحابة رضي الله عنهم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهذا كان أصح قولي الفقهاء إنه لم يعرف ما نواه الحالف، ولهذا كان أصح قولي الفقهاء إنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها. هذا يعني هذا الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يعني فيه قياس، وأنه أن هذه القاعدة وهو معرفة ملابسات القضايا ومعرفة أسباب، يعني ملابسات وقوع قضية ما، تعين الشخص على معرفة حكم تلك القضية. وقد قيل: الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ومن التصور أن يعرف ملابسات وقوع القضية وحقيقة هذا الأمر الذي وقع. لهذا قال هنا: ولهذا كان أصح قولي الفقهاء إنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجه وأثارها. يقول العلامة الفقيه محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى عند شرحه لهذه الفقرة من هذه المقدمة قال: الحالف لو قال والله لا أزور فلانا لأنه قيل له إن الرجل فاسق ثم تبين له أنه ليس بفاسق فإنه لا بأس أن يزوره، لأن السبب في حلفه هذا أنه رجل فاسق ثم تبين له بعد ذلك أنه ليس بفاسق، فإذا زاره فإنه لا يحنث لأن السبب كالمشروط، فكأنه قال والله لا أزوره لأنه فاسق، فيكون هذا السبب كأنه مشروط، وبهذا لا يكفر، يعني لا يكفر عن يمينه لأنه زال حكم اليمين. لكن لو قال الحالف أنا نويت والله لا أزور فلانا مطلقا، لا أزوره لشخصه، لا أزوره لشخصه سواء كان فاسقا أم عدلا، فإذا زاره حنث لأننا هنا علمنا مراده. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى مفسرا مبينا لكلامي ومبينا لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: الإنسان يحلف يقول والله لن أزور فلانا، لن أزور زيدا، لماذا؟ لأنني سمعت أنه يشرب الخمر وأنه فاسق، ثم تبين له أن هذا كذب عليه وأن هذا افتراء وأنه لا يشرب الخمر بل يحافظ على الصلاة وأن الذي أخبره كاذب ومفتر عليه، قال الشيخ لا بأس أن يزوره لأن السبب في حلفه هذا هو ما وصله من خبر خاطئ كاذب، فإذا ثم تبين له أنه ليس بفاسق بل هو رجل طيب صالح ولا يكفر عن يمينه لأنه لا يحنث. ويقول الشيخ رحمه الله شيخ ابن عثيمين الفقيه وهو فقيه الزمان، يقول السبب الذي علقه به هذا الحالف كالشرط، كالشرط يعني كالمشروط، فكأنه قال والله لا أزوره لأنه فاسق، إن كان فاسقا لا أزوره، فهذا يعني كأنه شرط، فقال فيكون هذا السبب كأنه مشروط. فإذا تبين له أن هذا الشرط غير موجود وهذه الخصلة التي هذا الأمر الذي ذكر له غير صحيح، فإنه لا يكفر عن يمينه ويزول حكم اليمين ويزوره. ثم قال الشيخ ابن عثيمين مسألة أخرى متعلقة بهذا أيضا بهذا الأمر، قال: كذلك إذا لم يعرف ما نواه المطلق رجع إلى سبب الطلاق. فمثلا لو أن رجلا رأى مع امرأته شخصا فظنه أجنبيا فقال لها أنت طالق، بناء على أن الرجل الذي معها أجنبي، ثم تبين أنه أخوها فإنها لا تطلق، لأنه كأنه قال أنت طالق لأنك صاحبت رجلا أجنبيا. هذا مثل ثاني وهو يعني ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، رجل رأى مع امرأته، جاء ورأى مع امرأته من بعيد رجلا فظن أنه رجلا أجنبيا فقال أنت طالق، ثم لما قرب منها وجد أن هذا الرجل هو أخوها. لماذا طلقها؟ لأنه ظن أن امرأته تكلم واقفة مع رجل أجنبي في خلوة وفي يعني في مكان مريب في ريب، فطلقها. ثم لما تبين له أنه أخوها هذا الطلاق لا يقع. يقول الشيخ ابن عثيمين قال لأن هذا فيه يتضمن أيضا كأنه شرط، قال لأنه كأنه قال أنت طالق لأنك صاحبت رجلا أجنبيا. ثم ذكر الشيخ ابن عثيمين الفقيه رحمه الله تعالى المفسر ذكر قاعدة نافعة في باب الأيمان وفي باب الطلاق، في باب الأيمان يعني جمع يمين وهو الحلف، في باب الأيمان وفي باب الطلاق، قال: كل لفظ بني على سبب فتبين انتفاء ذلك السبب فإنه لا حكم له. كل لفظ بني على سبب يعني تلفظ به سواء في باب الأيمان أو في باب الطلاق، تلفظ به لأنه ظن يعني لسبب، تلفظ به لسبب ما، قال فتبين انتفاء ذلك السبب، أن ذلك السبب منتفي. قال فإنه لا حكم له. هذه في باب الأيمان والطلاق. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وقولهم نزلت الآية هذه وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب، كما تقول عنا بهذه الآية كذا. في هذه الفقرة يذكر المصنف رحمه الله تعالى أمرا قد يشكل على طالب العلم الناظر في كتب التفسير، وهي قول المفسرين وهو كثير في تفسير الصحابة والتابعين نزلت هذه الآية في كذا. وقد أفاد المصنف رحمه الله أن هذه العبارة يراد بها أمران. الأمر الأول سبب نزول هذه الآية، فيكون حرف في للتعليل، يعني نزلت هذه الآية في كذا يعني بسبب كذا، فحرف في هنا للتعليل. كما وقد ذكر ابن هشام في المغني أن من معاني في أو مما يتضمنه في التعليل، ونحو قوله سبحانه وتعالى فذلك الذي لمتنني فيه، حكاية عن قول عن امرأة العزيز في سورة يوسف قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، أي لمتنني بسببه. وكذلك قوله سبحانه وتعالى في سورة النور ولمستكم في ولولا كتاب من الله سبق لمستكم، وفي سورة الأنفال عفوا ولولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم، لمستكم فيما أخذتم أي بسبب ما أخذتم من الغنائم من يعني الفدية من أسرى الكفار، ولولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، أي فيما أي بسبب ما أخذتم. وفي سورة النور لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم من قول الباطل ومن قول ومن القذف. الأمر الثاني الذي يراد به من قول المصنف من قول المفسرين نزلت هذه الآية في كذا، الأمر الثاني الذي يراد به هو أن هذا الذي قيل هو معنى هذه الآية، أي أن هذا الشيء المذكور داخل في المقصود بالآية، فهو من باب التفسير، فيكون حرف في للظرفية، في قد يكون ظرفا وقد يكون يعني سببا، يكون يعني للتعليل وقد تكون الظرفية. ففي هذا على هذا المعنى الثاني إذا قلنا نزلت هذه الآية في كذا، إذا قالوا نزلت هذه الآية في كذا يراد به أنه أن هذا الشيء المذكور داخل في هذه الآية، فتكون في هنا للظرفية نزلت هذه الآية في كذا. خلاصة لما ذكرنا أن العلماء إذا قالوا رحمهم الله نزلت هذه الآية في كذا ينظر في ذلك، فإذا وجدت قرائن تدل على أنه سبب نزول حكم بأنه سبب نزول، وإذا لم توجد فإنه يكون من باب التفسير. ولا بأس أن نذكر بعض الأمثلة لذلك، لأنه بالمثال يتضح المقال، بضرب المثال يتضح المقال. فنبدأ بباب التفسير. فمما يدخل في باب التفسير ما جاء في قوله سبحانه وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فقد روى ابن وردوية في تفسيره عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال عن هذه الآية أو قال في هذه الآية إنها نزلت في الحرورية أي الخوارج. وكذلك ما جاء في قوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فقد ذكر العلامة القرطبي في تفسيره عن التابعي الجليل بكر بن عبد الله المزني رحمه الله تعالى أنه قال في هذه الآية: نزلت في الحرورية والخوارج. وليس مرادهما، يعني مراد سعد رضي الله عنه وبكر رحمه الله تعالى، ليس مرادهما قطعا أن الخوارج سبب نزول الآية، لأن الخوارج لم يظهروا إلا بعد عصر النبوة وبعد انقطاع الوحي، وذلك في عهد خلافة علي بن أبي طالب على وجه التحديد، والوحي كان انقطع، فلا يمكن أن يكونوا سببا وهم لم يكونوا موجودين أصلا. كيف يكونون سببا، يكون الخوارج سببا لنزول الآية وهم لم يكونوا موجودين أصلا آنذاك؟ فدل هذا على أن مراد ذلك الصحابي وهذا التابعي أن الخوارج يدخلون من أوصاف ذميمة في كل من الآيتين، يدخلون في الأوصاف الذميمة المذكورة في كل من الآيتين، من محاربة الله ورسوله والسعي في الأرض فسادا كما جاء في الآية الأولى، ويدخلون كذلك فيما ورد في الآية الثانية من كونهم يفسدون في الأرض ويقطعون الأرحام، وذلك بقتلهم آباءهم وإخوانهم. هذا إذن يدخل في ماذا؟ في باب التفسير. فإذا فقول الصحابي هنا سعد بن أبي وقاص: نزلت هذه الآية في الخوارج، في الحرورية بمعنى الخوارج، يعني أن الخوارج يدخلون في الأوصاف الذميمة المذكورة في هذه الآية من الإفساد في الأرض وتقطيع، من المحاربة الله ورسوله والسعي في الأرض فسادا. وأن قول بكر بن عبد الله المزني رحمه الله تعالى: نزلت هذه الآية في الخوارج، في الحرورية والخوارج، يعني أنهم داخلون في هؤلاء، في هذه الأوصاف السيئة التي وصف بها هؤلاء، وهو أنهم يفسدون في الأرض ويقطعون أرحامهم. أما ما يدخل في، أما المثال فيما يدخل في باب، في باب سبب النزول، ما جاء في قوله سبحانه: هذان خصمان اختصموا في ربهم، في سورة الحج: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصهر به، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. قال هذه الآية من سورة الحج ورد في الصحيحين أن أبا ذر الغفاري رضي الله عنه كان يقسم قسما إنها نزلت في الذين برزوا يوم بدر. هذه الآية وهي قوله سبحانه وتعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصهر بها ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. هذه الآية ورد في الصحيحين، في صحيحي البخاري ومسلم، أن الصحابي الجليل أبا ذر الغفاري رضي الله عنه كان يقسم قسما، يعني يحلف حلفا، إنها نزلت في الذين برزوا يوم بدر، حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث رضي الله عنهم من جهة المسلمين، وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة من جهة الكفار. فهذان خصمان اختصموا في ربهم، خصمان مسلمان، خصم مسلم وخصم كافر، مسلمون وخصومهم كافرون. المسلمون حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث، الكفار عتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. وقد جاء ما يؤيد هذا القول من أحد هؤلاء المذكورين في هذا الحديث، وهو علي بن أبي طالب. فقد روى البخاري عن قيس بن عباد عن علي رضي الله عنه أنه قال: أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. وقال قيس: وفيهم أنزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال: هم الذين تبارزوا يوم بدر، حمزة وعلي وعبيدة أو أبو عبيدة بن الحارث وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. فهذه قرينة على أن هذه العبارة وهي نزلت هذه الآية في كذا، هذه التي ذكرها أبو ذر رضي الله عنه، المراد بها في هذا الموطن سبب النزول، يعني أن هذه الآية نزلت في هؤلاء الذين تبارزوا يوم بدر من المسلمين مع الكفار، مع خصومهم من الكفار، هذان خصمان اختصموا في ربهم. وهنا فائدة قالها العلامة المفسر ابن عثيمين رحمه الله تعالى عند شرحه لهذا الكتاب، قال: للعلماء ثلاث عبارات في سبب النزول، إحداها صريحة، والثانية ظاهرة، والثالثة محتملة. فالظاهرة قولهم حصل كذا فنزلت الآية، يعني هذه العبارة ظاهرة بأن هذه الآية سبب نزول هذه الآية هو ما سيذكرونه، حصل كذا فنزلت الآية، يعني سبب النزول هو حصول ما ذكروه. ثم قال مثاله: استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في أسارى بدر فأنزل الله ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، والحديث في صحيح مسلم. إذا قال الصحابي حصل كذا فنزلت الآية، هذا يعني ظاهر في أن ما ذكره هو سبب نزول هذه الآية. قال العبارة الثانية عبارة صريحة، وهي قول أهل التفسير سبب نزول، أو قول الصحابي أو التابعي سبب نزول الآية كذا وكذا. مثاله: سبب نزول آية اللعان ملاعنة عويمر العجلاني لمرأته، وآية الظهار في مظاهرة أوس بن الصامت لمرأته، والحديثان في صحيح البخاري، وقد سبق في المجلس الفارض سبق الكلام عنهما وعلى هذه المسألة في المجلس الفارض. أما العبارة المحتملة في سبب النزول هي قولهم نزلت هذه الآية في كذا وكذا، وهي التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقال فيها يراد بها تارة أنه سبب النزول، ويراد بها تارة أن هذا داخل في الآية، فإذن هذه العبارة محتملة. ومثاله قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال أبو أيوب الأنصاري: نزلت فينا معشر الأنصار، وقد سبق هذا، وأن الحديث رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: نزلت في النفقة، ورواه البخاري أيضا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا، هل يجري مجرى المسند كما يذكر السبب الذي أنزلت لأجله، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند، فالبخاري يدخله في المسند وغيره لا يدخله في المسند، وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره، بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند. إذن يذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الفقرة مسألة متعلقة بكون عبارة الصحابي رضي الله عنه في سبب نزول الآية محتملة أو صريحة أو ظاهرة، ومتى يكون حكمها الرفع، متى يكون هذه العبارة حكمها الرفع، ومتى يكون، يعني إذا قلنا حكم إن حكمها الرفع يجري قول هذا الصحابي مجرى الحديث المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومتى لا يكون كذلك، يعني متى لا يكون حكمها الرفع. فيذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا حالتين: الحالة الأولى أن تكون عبارة الصحابي في سبب نزول الآية ظاهرة بأن يقول حصل كذا فنزلت الآية، أو تكون العبارة صريحة بأن يقول الصحابي سبب نزول الآية كذا وكذا. ففي هذه الحالة اتفق العلماء كلهم على أن حكمه أن حكم هذه العبارة الرفع، فيجري قوله مجرى الحديث المسند، وهذا هو معنى قوله في هذه الفقرة قول المصنف بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه، يعني حصل كذا فنزلت هذه الآية. قال فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند، يعني العلماء كلهم يدخلون هذه العبارة وهذا الحديث الذي ذكره في، يعني يكون حكمه الرفع، ويجري قوله هذا مجرى الحديث المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تكون عبارة الصحابي في سبب نزول الآية محتملة كما سبق أن ذكرناه، وذلك بأن يقول نزلت هذه الآية في كذا وكذا. فثمة قولان للعلماء رحمهم الله تعالى. الأول أن حكمه حكم المرفوع، وهو قول البخاري ومسلم والحاكم النيسابوري وغيرهم، ولفظ الحاكم أبو عبد الله الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك ومعرفة علوم الحديث وغيرها، وهو غير أبي أحمد الحاكم صاحب الكنى، ولفظ الحاكم في المستدرك قال ليعلم طالب هذا العلم أي علم الحديث أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين يعني عند البخاري ومسلم حديث مسند. ثم بين الحاكم في موضع آخر وهو معرفة علوم الحديث بين هذا فقال إن الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل فأخبر عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا وكذا فإنه حديث مسند. هذا إذن القول الأول لأهل العلم، وهو أنه أن حكمه حكم المرفوع، وهو قول وهو أن تكون العبارة محتملة بأن يقول نزلت هذه الآية في كذا وكذا. القول الثاني لأهل العلم أن هذه العبارة ليس لها حكم الرفع، وهذا قول الإمام أحمد وأصحاب المساند كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية كالحارث بن أبي أسامة له مسند، والحميدي صاحب المسند، وابن أبي شيبة أيضا صاحب المسند، ونحوهم من العلماء ومسند والبزار صاحب المسند وغيرهم. هؤلاء كلهم يرون أن الآية أن العبارة إذا كانت محتملة بأن يقول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا وكذا فهذا ليس له حكم الرفع. وهنا فائدة ذكرها بعض أئمة الحديث والأثر، وهو أنهم ذكروا شرطين لكون ما يذكره الصحابي في سبب النزول مسندا أي إن حكمه الرفع، يذكرون شرطين. الشرط الأول أن يكون هذا القول مما لا مجال للاجتهاد فيه، فإذا فسر الصحابي مثلا آية تتعلق بحكم شرعي فيحتمل أن يكون ذلك مستفادا من النبي صلى الله عليه وسلم فيكون له حكم الرفع، ويحتمل أن يكون اجتهادا من ذلك الصحابي رضي الله عنه فلا يجزم برفعه وهو من قبيل الاجتهاد. الشرط الثاني الذي ذكره العلماء أن لا يكون ذلك القول للصحابي أن لا يكون منقولا عن لسان العرب، فإذا فسر الصحابي مفردة من القرآن الكريم فهذا نقل عن اللسان خاصة فلا يجزم برفعه. وهذان الشرطان وهذا التحرير الذي ذكرناه هو الذي اعتمد عليه جمع كثير من كبار الأئمة كالشافعي والبخاري ومسلم وابن جرير الطبري وأبي جعفر الطحاوي وابن مردوية وابن عبد البر في آخرين، وكذلك نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النكت على ابن الصلاح مجلد الثاني صفحة 31 و500 نقل مذهب الحاكم المذكور أعلاه وتعقبه بما ذكرناه. إذن نقل قول الحاكم وتعقبه بأن ذكر هذين الشرطين. حافظ بن حجر العسقلاني في كتابه النكت على ابن الصلاح. ما هي ثمرة هذا الخلاف؟ يقول العلامة المفسر ابن عثيمين، العلامة المتفنن المفسر الفقيه الأصولي رحمه الله تعالى، هو أيضا من المتخصصين في العقيدة، بارع في العقيدة رحمه الله تعالى، فهو علامة بحق. إذن يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله: قول الصاحب نزلت الآية في كذا إذا أجريناه مجرى المسند، يعني إذا كان مرفوعا، إذا اعتبرناه مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام، صار معناه أن الأمر حدث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية تفسيرا له أو بيانا لحكمه. إذن هذا هو الأمر الأول. وأما إذا جعلناه ليس جاريا مجرى المسند، يعني إذا كان القول هذا ليس مرفوعا، لما نجعله لم نجره مجرى الحديث المسند المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صار ذلك تفسيرا منه، يعني من الصحابي، صار ذلك تفسيرا منه للآية، وقد يكون صوابا وقد يخالفه غيره. فإذا فرق، إذا أجريناه مجرى المسند فيكون له ويكون له حكم المرفوع، فهذا يعني يكون هذه تكون هذه الآية تفسيرا له أو بيان لحكمه. وأما إذا جعلناه غير مرفوع فيكون من قبيل تفسير الصحابي، ويعني وينظر هل خالفه غيره، وهل يعني هل القول صواب أو خالفه في غيره. انتهى من شرح الكتاب صفحة 49. ثم إن للإمام ابن القيم رحمه الله تلميذ المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية شرح حسن، و يعني شرح حسن وحمل وجيه لكلام الإمام أبي عبد الله الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك الذي ذكره أعلاه، وهو قوله رحمه الله تعالى إن أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل حديث مسند مرفوع، ذكر هذا كما ذكر في المستدرك وفي المعرفة. الشيء الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر هذا الكلام رحمه الله، ثم قال بعد ذلك في كتابه العظيم إعلام أو أعلام الموقعين عن رب العالمين في المجلد السادس صفحة 31 إلى 33، قال: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن تفسيرهم أي الصحابة في حكم المرفوع. قال أبو عبد الله الحاكم في مستدركه: وتفسير الصحابي عندنا في حكم المرفوع. ومراده، انتبهوا إلى هذا، فإنه يبين مراد الحاكم في هذا بهذا الكلام، قال: ومراده أنه في حكمه في الاستدلال به والاحتجاج، يعني حكمه حكم المرفوع في الاستدلال والاحتجاج، لا أنه إذا قال الصحابي في الآية قولا فلنا أن نقول هذا القول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يوجه الإمام ابن القيم رحمه الله كلام أبي عبد الله الحاكم هذا، وتفسير الصحابي عندنا في حكم المرفوع، قال مقصوده أنه في حكم الاستدلال، حكمه حكم المرفوع في الاستدلال به والاحتجاج، في حجيته وحكم الاحتجاج به والاستدلال به، فحكمه حكم المرفوع يستدل به ويحتج به على معرفة معنى الآية. قال: وليس المقصود أنه إذا يعني قال الصحابي في الآية قولا يعني يجعل مرفوعا لنا أن نقول إن هذا القول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بمثابة الحديث المرفوع أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا توجيه أول لهذا الإمام وهو ابن القيم رحمه الله. قال: وله وجه آخر، يعني توجيه آخر لهذه العبارة، هذا الكلام الذي ذكره الإمام الحاكم في مستدركه وفي المعرفة أيضا. قال: وله وجه آخر، وهو أن يكون في حكم المرفوع بمعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن لهم معاني القرآن وفسره لهم كما وصفه الله سبحانه بقوله لتبين للناس ما نزل إليهم. هذه الآية من سورة النحل. ونزلنا إليك وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. قال كما وصفه الله سبحانه يعني كما وصف نبيه بقوله لتبين للناس ما نزل إليهم. فبين لهم القرآن بيانا شافيا يعني بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه القرآن بيانا شافيا كافيا. وكان إذا أشكل على أحد منهم أي من الصحابة معنا سأله عنه فأوضحه له. فإذا نقلوا لنا تفسير القرآن فتارة ينقلونه عنه بلفظه وتارة بمعناه، فيكون ما فسروه بألفاظهم من باب الرواية بالمعنى كما يروون عنه السنة تارة بلفظها وتارة بمعناها، وهذا أحسن الوجهين. هذا الذي رجحه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو أن قول الصحابي أو أن تفسير الصحابي في حكم المرفوع بمعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن لهم معاني القرآن وفسره لهم، فإما أنهم يعني تلقوه عنه عن طريق السؤال، وإما أنهم فهموا منه أنه يعني فهموا منه كلاما أو سمع إما أنهم سمعوا كلاما منه عليه الصلاة والسلام، أو أنه بينه لهم بطريقة العمل، يعني بينه لهم بيانا عمليا كما سبق وأن ذكرناه. قال ثم قال بعد ذلك الإمام ابن القيم فإذا نقلوا لنا تفسير القرآن فتارة ينقلونه عنه بلفظه وتارة بمعناه، فيكون ما فسروه بألفاظهم من باب الرواية بالمعنى كما يرون عنه السنة تارة بلفظها وتارة بمعناها، وهذا أحسن الوجهين. ثم قال المصنف رحمه الله وإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا، إذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرناه في التفسير بالمثال، وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب، أو تكون نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب. إذن في هذه الفقرة يذكر المصنف رحمه الله تعالى أمرين. الأول أنه يمكن أن يكون لآيتين مختلفتين سبب نزول واحد، كما يمكن أن يكون لآية واحدة سببين مختلفين للنزول، لكونها نزلت مرة لسبب ونزلت مرة أخرى لسبب آخر. ويبين هذا المصنف نفسه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فيقول في موضع آخر من كتبه وهو مجموع الفتاوى المجلد 17 صفحة 91، يقول إن الآية أو السورة قد تنزل مرتين وأكثر من ذلك، فما يذكر من أسباب النزول المتعددة قد يكون جميعه حقا، والمراد بذلك أنه إذا حدث سبب يناسبها نزل جبريل فقرأ عليه صلى الله عليه وسلم ليعلمه أنها تتضمن جواب ذلك السبب، وإن كان الرسول يحفظها قبل ذلك. وقال أيضا في شرح العمدة في كتاب الصلاة من شرح العمدة صفحة 47-500 إن الآية الجامعة العامة تنزل في أشياء كثيرة، إما أن يراد بها جميع تلك المعاني بإنزال واحد، أو يراد بها جميع تلك المعاني بإنزال واحد، وإما أن يتعدد الإنزال، إما بتعدد عرض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على جبريل عليه السلام أو غير ذلك.
وفي كل مرة تنزل في شيء غير الأول لصلاح لفظها لذلك كله، على أن قول الصحابة نزلت الآية في كذا قد لا يعنون به سبب النزول، وإنما يعنون به أنه أريد ذلك المعنى منها وقصد بها، وهذا كثير في كلامهم. انتهى كلامه رحمه الله. وقال أيضا في الصالح بن مسلول صفحة 78-300: سبب النزول قد يتعدد مع كون اللفظ عاما في مدلوله. الخلاصة أنه إذا قال بعض الصحابة نزلت هذه الآية في كذا فيذكر معنى من المعاني، ويقول الآخر نزلت هذه الآية في كذا ويذكر معنى آخر، فالمراد بيان أن الآية تشمل في معناها جميع هذه الأمور، وأن مراد الصحابي بقوله نزلت هذه الآية في كذا هو مثل قوله من معنى هذه الآية كذا، أو يدخل في معنى هذه الآية، فصار اختلافهم هذا اختلاف تنوع. والأمر الثاني الذي ذكره المصنف هو أن قول بعض الصحابة، يعني الأمر الثاني الذي يذكره رحمه الله تعالى، أن اختلاف الصحابة في أسباب النزول يعني اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. فإذا وجدت أن الصحابي الفلاني ذكر سبب نزول لهذه لآية معينة، وذكر صحابي آخر سبب نزول آخر لنفس الآية، فاعلم أن هذا الاختلاف اختلاف تنوع، إما أن الآية أو السورة أو يعني نزلت مرتين أو أكثر من ذلك فكل ذلك حق، وإما أنه لهذه السورة أسباب متعددة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير، تارة لتنوع الأسماء والصفات، وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات، هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف. ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذه الفقرة هو تذكير وإيقاظ لما ذكره فيما سبق من أن الاختلاف الثابت عن الصحابة بل وعن أئمة التابعين في القرآن أكثره اختلاف تنوع، وأن اختلاف التنوع هذا صنفان. الصنف الأول تنوع في الأسماء والصفات بأن يعبر كل منهم عن معنى الاسم بعبارة غير عبارة صاحبه، فالمسمى واحد وكل اسم يدل على معنى لا يدل عليه الاسم الآخر مع أن كلاهما حق. ومثال هذا التفسير تفسيرهم للصراط المستقيم، فهذا يقول هو الإسلام، وهذا يقول هو القرآن أي اتباع القرآن، وهذا يقول السنة والجماعة، وهذا يقول طريق العبودية، وهذا يقول طاعة الله ورسوله، وهذا كله حق. هذه المعاني كلها موجودة في الصراط المستقيم. الصراط المستقيم يتضمن جميع هذه المعاني، فكل واحد من السلف يعبر بمعنى عن هذا الصراط المستقيم، فنستفيد هذه المعاني كلها، المعنى الشامل للصراط المستقيم من هذه المعاني التي يذكرها هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أو التابعون. النوع الصنف الثاني من اختلاف التنوع في التفسير بين الصحابة تنوع في التمثيلات بأن يذكر كل منهم من تفسير الاسم بعض أنواعه أو أعيانه على سبيل التمثيل للمخاطب لا على سبيل الحصر والإحاطة، كما لو سأل أعجمي عن معنى لفظ الخبز فأري رغيفا وقيل هذا هو، فذاك مثال للخبز وإشارة إلى جنسه لا إلى ذلك الرغيف خاصة. يعني الخبز فيه خبز طويل وخبز مدور الذي هو الرغيف،
فلو سأل أعجمي عن معنى الخبز فتريه رغيفا مدورا، فلا يعني أن ذلك الخبز الطويل لا يسمى خبزا، فهذا ذكره على سبيل التمثيل للمخاطب وعلى سبيل تفسير ما اسم الخبز ببعض أنواعه أو أعيانه. ومثال ذلك ما نقل في قوله، مثال ما ذكرنا ما نقل عن السلف من قوله سبحانه وتعالى أو في قوله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالظالم لنفسه هو المخل ببعض الواجب، والمقتصد هو القائم به، والسابق هو المتقرب بالنوافل بعد الفرائض. فكل واحد من المفسرين من السلف لهذه الآية يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات، هذا يذكر المخل الظالم لنفسه في الصدقة والمقتصد في الصدقة والسابق في الصدقة، وهذا يذكر الظالم لنفسه والمقتصد والسابق في الصلاة في نوع الصلاة إلى آخر ذلك. ثم قال المصنف: هذان الصنفان هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف، وبهذا يزول الإشكال وسوء الفهم الذي هو أحد سببي الضلال. فإذا وجدت اختلافا في التفسير بين السلف في تفسير الآية، أو وجدت اختلافا في ذكر سبب النزول، فعليك باتهام رأيك والنظر بعين العلم والعدل إلى هذا الاختلاف، وبما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المقدمة. ولا شك أن سوء الفهم هو الذي يؤدي إلى الضلال، وقد يؤول بالجاهل إلى إساءة الظن بالصحابة رضي الله عنهم، أو قد يسيء الظن والعياذ بالله تعالى بكلام الله ورسوله عياذا بالله تعالى، فيؤول به الأمر إلى الكفر والضلال والعياذ بالله تعالى. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.